قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، والكتاب هو التوراة والإنجيل، لأن التوراة يعتبر جزءا أول والإنجيل يعد الجزء الثاني. وبين كثيرا منه في مواضع أخرى، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي اليهود، يدعون إلى كتاب الله أي إلى القرآن أو إلى التوراة التي فيها الرجم ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهذا فهم اليهود كانوا يخفون أحكاما من أحكام الله تبارك وتعالى، وهم اليهود أخفوها، يعني محوها من التوراة. لا، هي موجودة في التوراة، ولكن الحمد لله على دين الإسلام. دين الإسلام كل ما تدرس تعرف مدى فضل الله عز وجل ومدى نعمة الإسلام عليك. الأديان الأخرى خاصة بالأحبار، العوام ما يعرفون شيء، كل شيء يروح يسألوا الأحبار. يعني يسألوا من؟ الأحبار يعني إيش؟ العلماء. عندنا في دين الإسلام الدين ليس حكرا على أحد، وكل من أراد أن يتعلم يتعلم، بل طلب العلم فريضة. أما هناك فلابد في أي أمر تسأل الحاخام اللي هو الحبر، أو تسأل الكاهن أو اللي هو القسيس، لازم تسأل. واللي يقول لك عليه حلال حلال من دون دليل، حرام حرام من دون دليل، هو كده تسمع وتطيع وخلاص. فقد يحل ما حرم الله والناس تطيعه، وقد يحرمون ما أحل الله والناس تطيعه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباما من دون الله، يعني يحلون لهم محرمات ويحرمون عليهم مباحات. أما في دين الإسلام فأنت لو سألت شيخ شيوخ العالم كله وأفتاك بشيء تقول له ما الدليل؟ هناك ما في حاجة اسمها الدليل، هو الدليل هو كأن لأنه عندهم مثل رسول الله. أنت لا، لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا ينبغي أن تقول له ما الدليل يا رسول الله، لأن كلامه هو نفسه دليل، لكن كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدليل. كلام غير، حتى كلام أبي بكر، كلام عمر، كلام أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدليل، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدليل. عندهم كلام الأحبار هو الدليل، كلام الأحبار هو الدليل، بارك الله فيك، كلام الأحبار هو الدليل. طيب، فهم لما يكون عنده هو التوراة، الأحبار عندهم التوراة، ويبدلوا أو يغيروا، هل الناس تسألهم عن هذا؟ لا. عندنا في الإسلام هل يستطيع شيخ مهما كان قدره يغير حرف واحد في القرآن الكريم؟
لا.
يغير كلمة واحدة، هل الناس لأهل ستسكت له الناس باعتباره العالم؟ لا، لن تسكت له. أما هناك هل يسكتون؟
لا.
نعم، ياريت على هذا، ياريت على هذا فقط. هو ممكن يسألوه عن حكم شرعي فيخبرهم بحكم ليس موجود في التوراة ويقول هذا هو الدين، غير موجود أصلا في التوراة ويقول هذا هو الدين. فهم الأحبار اتفقوا في فترة من الفترات على إلغاء الرجم. الله جل أنزل الرجم في التوراة، والرجم ده على كل زاني سواء كان بكرا أو محصنا. فهم اتفقوا على إلغاء حكم الزنا، خلاص نبدلها، كفاية جدا أن اللي يزني مع واحدة لكثرة الزنا عندهم، الذي يزني يحمم، يعني يدهم بالفحم حيث يبلونه أسود، ويطاف به وعلى حمار مقلوب ويجلد وخلاص، يلا لسبب انتشار الزنا. فهنا لما حدث ان يهوديين زنيا، مياما يهوديان زنيا، لكن لما حدث ان يهوديين زنيا احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم، احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منهم او رهبة؟
رهبة.
لماذا؟ هم اتفقوا مع المسلمين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة على ان الحاكم الرئيس المدينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن الأحكام مردها إليه، من الأحكام ردوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يتحاكمون إليه ويظنون إن هو ما عنده في القرآن الذي هم أكيد سمعوه، لا يوجد رجل، ما في رجل، بل ما في جلد، لا في رجم ولا في إيش جلد، لسه ما نزلت آية سورة النور، لسه ما نزلت أصلا، يعني ساعة رجم اليهوديين ما كانت سورة النور قد نزلت أصلا، سورة النور نزلت بعد حادثة الإفك. فهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لسببين، السبب الأول أنهم مضطرون أن يذهبوا باعتبار هو الحاكم الفعلي الرئيس الفعلي للمدينة، وباعتبار آخر أنه لو حكم لن يحكم نهائيا، بل قد لا يحكم بالجلد والتحميم الذي يفعلونه، يعني قد يقول طيب مثلا كلمتين ويلا كل واحد يروح. ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، قال نحتكم إلى التوراة، جن الجنون. طيب قالوا نحتكم إلى التوراة، ده لا يعرف عبري، ده ما بيعرفش عربي، يعني أصلا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كان لا يقرأ العربية التي هو لغته ولغة قومه وأنزل عليه القرآن بها وهو أوتي جوامع الكلم، لكنه لا يقرأ ولا يكتب، هيقرأ عبري؟ ها؟ لا. فكانوا شبه مطمئنين النبي صلى الله عليه وسلم لن يحكم بالرجم، بل لن لو قرأ في التوراة لن يستطيع الوصول إلى آية الرجم. فلما أتوا بالتوراة ليتلوها، الرجل القارئ اللي هو قيل بالعام بن بعوراء وضع يده على آية إيش؟ الرجم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نح يدك عنها، أو قيل إن عبد الله بن سلام هو الذي قال له نح يدك عنها، فإذا فيها آية الرجم تلوح تتلألأ. فالأحبار والرهبان عندهم إخفاء كثيرا من آيات الكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟
التوراة
والإنجيل، وبالذات التوراة، لأن هم صحيح التوراة والإنجيل مفروض يتحاكموا كل أهل الكتاب إلى التوراة والإنجيل، لكن اليهود رفضوا الإنجيل، والنصارى يتحاكمون إلى التوراة والإنجيل بفهم اليهود، واليهود الإنجيل ليس ضرورة في الأحكام الشرعية، لأنه ليس في الإنجيل أحكام شرعية نهائية، ما فيش خالص، الأحكام الشرعية كلها في التوراة، لأن حتى كلمة التوراة معناها الشريعة، كلمة التوراة معناها الشريعة. فهم المرجع إلى التوراة في الأحكام، فواثقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى هذه الآية ولا إلى تلك الأحكام، لن يصل إليها. فلما وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جن جنون اليهود، جن جنون اليهود. إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، سواء من الأحكام الشرعية الثابتة التي لم تتغير، أو من الأحكام الشرعية التي شددت عليكم ثم أنزل الله أحكاما تخفف ذلك لمن أسلم منكم. فاليهود عليهم آثار وعليهم أغلال، وحرمت عليهم الشحوم، وحرمت عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ورفع النجاسة عندهم له أحكام، ومعاشرة الحيض له أحكام، كل هذه الأحكام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيفها ونسخها عن من؟ عن من أسلم، عن كل من أسلم، وبالذات من أسلم من أهل الكتاب، لأن الإصرع عليه وليس على العرب، يعني العربي هو أصلا ما عليهش هذه الأحكام، فلم ترفع عنه أثار. فالحقيقة أن رفع الأثار كان على من أسلم من أهل الكتاب، هل هذه واضحة؟ فهنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا المقصود به هداية محمد صلى الله عليه وسلم وليس القرآن، لأن قال نور وكتاب مبين، إلا إذا كان نور وصف أيضا للكتاب المبين، يعني يكون هذا اضطراد وصفي أو يكون هذا شيء جديد مغايرة، الواو لو كانت على المغايرة يبقى النور غير الكتاب المبين، وإذا كانت للإضافة يبقى النور هو الكتاب المبين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأحكام، طبعا هم يعتبرون أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى إليهم بتخفيف أم بتشديد؟
تشديد،
لأنهم خلاص ارتاحوا على أنه ما في رجم للزنا، والزنا أشيع شيء، أشيع شيء عندهم، لأنه قد ساد فيهم الزنا، اليهودية لا ترد يد لامس، وهم أصلا اليهود يحبون الزنا، يحبون جدا، وهم يحبون نشر الفاحشة في العالم، ليس فقط في الذين آمنوا بل في العالم، وكلكم تعرفون ان جميع المواقع الإباحية اللي هي كانت من 10 سنين 2500 موقع 2.5 مليون موقع على اليوتيوب وعلى غيره في ايد اليهود. مواقع الإباحية كلها اليهود هم اللي بيتحكموا فيها، ومراكز الدعارة في العالم اليهود بيتحكموا فيها كلها، وبيشغلوا معهم نصارى يكسبون. ولذا كان ترامب هذا اكبر مشرف على الدعارة في العالم كله، أكبر مراكز دعارة في العالم تابعة لترامب. فإذا بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتجديد أم بتخفيف؟ أتى بتجديد. فهنا الشيخ يقول: وقوله يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم، وهم معرضون عن ذلك منكرون له، ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابتهم أو في كتابهم. الكتب اللي أتت إليهم، فهناك وصف في التوراة للرسول صلى الله عليه وسلم، والوصف الموجود وصف شكلي ووصف خلقي، ووصف جغرافي. فإن في التوراة سيشرق النور من سعير، وسعير دي في مكة، وهم معظم اليهود لا يقيمون في مكة، ولما سمعوا هذه الآيات حاول بعضهم أن يقيم في مكة لعله ينجب الذي سيأتي إليه النور من سعير أو في جبال فاران. لم يحدث، وإنما بعث من العرب فجن جنون اليهود. مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم الجغرافية أنه يبعث من ويشرق النور من سعير أو من فاران، مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم الشكلية موجودة أيضا عندهم، مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم السلوكية أنه يمشي في الأسواق ويعفو ويصفح ولا يجازي السيئة بالسيئة أيضا موجودة عندهم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم شكلا في الوصف الشكلي، في الوصف يعني في الوصف الخلقي، وفي الوصف الخلقي، وفي المكان، وصف المكان له صلى الله عليه وسلم، ووصف الزماني أنه هذا هو الزمان الذي يبعث فيه النبي. وإذا نشط اليهود قبل علمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نشطوا في تخويف الأوس والخزرج، سيبعث نبي وسنتبعه ونقتلكم. فكان عندهم تشوق رهيب جدا وشبق لظهور هذا النبي، ظنا منهم أنه سيظهر إيش منهم، ففوجئوا بالمفاجأة الكبرى أنه لم يكن منهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والمواصفات موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، ولذا نقول كل أهل الكتاب ملزمون بذلك، لأن اليهود ملزمون به، والنصارى اليسار ملزمون بالتوراة، إلى جانب أن في الإنجيل فيه أن اليسوع، من اليسوع؟ عيسى عليه السلام، يقول إني ذاهب، ولن يقول إني مصلوب ولا إني مقتول، قال إني ذاهب وسوف يأتي بعدي باركليتوس. وكلمة باركليتوس بالسرياني، باركليتوس هي كلمة يونانية، باركليتوس، وباركليتوس معناها the selected one، المختار، المصطفى. وذكر كلمة أحمد، هم شالوا كلمة أحمد، هم عندهم جرأة رهيبة على أن يمحوا ما شاءوا من الإنجيل، وهم مثل اليهود يقولون، اليهود يقول نحن التوراة نحن نملكها نزيد فيها وننقص كما شئنا، النصارى إذن والإنجيل نحن نملكه نزيد فيه وننقص كما شئنا، فيزيدون فيه وينقصون. فلما زادوا وانقصوا تركوا كلمة باركليتوس. باركليتوس يعني إيش؟ المختار أو المصطفى، بعدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن كتموا ذلك أم أظهروا؟ كتموا. حتى هم لما كانوا يكلموا على العرب ويقولون سيأتي نبي نقاتلكم به لم يكونوا يقولون مواصفته كذا وكذا وكذا، احتياط منهم، لؤم وخبث منهم. لو قالوا مواصفته كذا للعرب أول ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أسرعوا للإيمان به. فلما جاءهم ما عرفوا، هم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يقولون سيأتي الفتح والنصر لنا عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا، ولم يقل فلما جاءهم ما يعرفون، معناه انهم عرفوا من الأجل، اقصد من اول ما انزلت التوراة واردفها الانجيل، كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فهذا ايضا مما انكره اهل الكتاب. ومن ذلك هو الشيخ الشنقيطي بيفسر الآن يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فمما كنتم تخفون أحكاما منها الرجم، ومما كنتم تخفون مواصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يذبح بقرة كل الشحوم تلقى، كل الشحوم كل اللحم الأبيض والدهون ترمى، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذه أمور حرمت عليهم أخفوها أيضا، لأن هم جون بعد ذلك بقى يأكلوا كله، يأكلوا الشحوم وها كل، يخالفون أمر الله ويخالفون أمر الله عن عمد عن عمد، كراهية لحكم الله، الأمر اللي ذكرناه أمس في النواقض، قلت لك أن تكره المحكوم فيه غير أن تكره الحكم الشرعي. كراهية المحكوم فيه مباح، أن تكره الصوم، أن تكره الصلاة، أن تكره أحكام، أن تكره محكوم فيه أشياء غير أنك تكره الحكم الشرعي. فالقتال يكره، أما كتابة القتال لا تكره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فممكن فعل مفعول أو محكوم فيه أكرهه، لكن لا ينبغي أن أكره الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي تابع للحكمة، فالله جل لا يحكم بشيء إلا بحكمته تبارك وتعالى. فكوني أكره الشيء بسبب حرج، بسبب مشقة علي، بسبب مخالف لهوايا، لا بأس في ذلك، لكن إني أكره أن يحكم الله به، هذا هو الكفر بعينه، الكفر بعينه. وإذا لما تيجي تعرض على زوجتك التعدد تقول لك أكره التعدد، أنت كفرة؟ لا، هي مش كفرة، أنت اللي ظالم، أنت اللي مفتري، هي ليست كافرة، هي بتكره التعدد بجبلتها، الجبلة تكره التعدد، لكن هي لا تكره أن يحكم الله بالتعدد، فرق كبير جدا. والصحابة كرهوا القتال ولم يكرهوا أن يكتب عليهم القتال، عرفت؟ ويوسف عليه السلام كره أن يمنع من امرأة العزيز، تمام كده؟ يعني كره الامتناع عن امرأة العزيز، لكن التزم الأمر الشرعي بالامتناع. أما أن تقول هو لم يشتهى، امرأة جميلة وتعرض نفسها عليه ولم يشتهى، كيف أنت بكده بتجرده من عناصر الرجولة والشوق؟ لكنه أحب أمر الله تبارك وتعالى، وقال رب السجن أحب إليه ما يدعونا إليه. والأنبياء يحبون الحكم الشرعي ويحبون المحكوم فيه الذي يؤدي إلى التزام الحكم الشرعي، فهم أبرار وأطهار وأتقياء وبررة، أعظم مقربون، أعظم من غيره. فالناس مهما تكلم، هو يكره الصلاة لكنه لا يكره الحكم بها والإجابة الصلاة ويسرع إليه، أما أن يصل إلى درجة أن تكون قرة عيني في الصلاة، هذه درجات المقربين والأبرار، مفهوم؟ فهو اليهود يكرهون الاثنين، يكرهون الحكم الشرعي وليس المحكوم فيه، يكرهون، يعني يكرهون تحريم الزنا، نحن نحب تحريم الزنا، لكن الاستمتاع بالنساء نكرهه؟ يعني لو لم يحرم الله الزنا يزيد انتشاره ولا لا؟ لأن الناس تحب هذا، لكن احنا نحب تحريم الزنا لأنه حكم الله، فنحن نحب أحكام الله، أما المحكوم فيه فيرتبط بمسألة المشقة وغير المشقة. فالقتال مكتوب علينا، نكره القتال لكن نحب أن يحكم الله علينا بالقتال في سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اليهود مشكلة اليهود اللي يكرهون إيش؟ الحكم. فهم أشبه بإبليس، إبليس كره أن يأمر الله بالسجود لآدم، كره أمر الله. فهم اليهود مثل إبليس وأتباع إبليس، وهم عندهم كفر الأذى والاستكبار، وكفر الأذى والاستكبار قائم على كره ما أنزل الله، على كره ما أنزل الله. طيب، فأنكروا هذا وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرما على إسرائيل، على نبيهم إسرائيل يعقوب، فكذبهم القرآن، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما كان محرم عليه إلا ما حملت زور شحومهم، لا 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 خالص، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لكن هم التوراة جعلوها كتاب خاص، كتاب خاص لأحباره. إحنا عندنا القرآن كتاب خاص ولا كتاب عام؟ كتاب عام. الآن بعد ظهور المطابع صارت التوراة كتاب عام من جهة نشره وانتشاره، أما من جهة الأحكام فهو خاص بالأحبار. يعني خذ توراة قرأها لكن لا تأخذ منها حكمة، تريد حكمة يرجع لإيش؟ الأحبار والرهبان. تقرأ الإنجيل، اقرأ الإنجيل كما تحب، لكن تريد حكم ما تأخذه من الإنجيل، اذهب إلى الكاهن وخذ منه الحكم. ولذا الذي يرتكب ذنبا يدخل الكنيسة يجلس على كرسي الاعتراف يقول شوية كلام. فإذا المسألة إنه وإن انتشر الكتاب إلا أن الأحكام مرجعها إلى أحبارهم ورهبانهم الذين يتبعون أهواءهم والعياذ بالله. أما المسلمون فإنهم عندهم كتاب ربنا عز وجل، كتاب ربنا، يحتكمون إلى هذا الكتاب ويرجعون إليه ويرجعون إلى العالم ملزمين إياه بالتزام الكتاب والسنة. لكن أنت هل اليهودي يستطيع أن يذهب إلى حاخام إلى حبر ويقول له هذه التوراة قل لي كلاما يكون موافقا لهنا؟ ليس من حق، لأن الفهم ده خاص بالحبر وليس بالعم. العم ملزم بالتوراة؟ لا، ملزم بفهم الحبر. واضح؟ أما نحن ملزمون بالقرآن أم بفهم العالم؟ بالقرآن وبفهم العالم إذا لم يخالف الدليل. طيب، قال ومن ذلك أيضا كتم النصارى بشارة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينها تعالى بقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واضحة صريحة، أحمد، واضحة صريحة. كتموها ولا ما كتموها؟ كتموها، ولا يزالون يكتمونها إلى الآن بعد الفضيحة كمان. يعني كان الأول يكتمونها ما فيش فضيحة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا القرآن سورة الصف افتضح أمره، فكان يجب أن يقروا بها، إلى الآن لم يقروا بها. لكذا غير صحيح، ما في إنجيل فيه كلمة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طب هل عيسى تكلم في المهدي؟ لا، إنكار رهيب جدا عنده. طيب، فإذا الشيخ شنقيطي جزاه الله خير فسر قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبقى مما كانوا يخفون من الكتاب هذه الأربعة أمور التي ذكرناها، هذه الأربعة أمور التي ذكرناها. طيب، هذه أبرزها، ربما يكون في تفاصيل أخرى كثيرة. وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هنا ترك الشنقيطي آيات كثيرة، وترك أيضا قصة موسى عليه السلام وإذهب أنت وربك فقاتلا، هو بيركز على الآيات التي فيها يستنبط أحكام شرعية. قال جمهور العلماء إنهما ابن آدم لصلبه وهما هابيل وقابيل. وقال الحسن البصري رحمه الله هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة. يعني المسألة فيها خلاف، يا ترى ابني آدم، ما أنت ابن آدم وأنا ابن آدم، وكل واحد يأتي إلى يوم القيامة اسمه ابن آدم، فهل أتلو عليهم نبأ ابني آدم يعني اثنين من بني آدم في أيام بني إسرائيل كما يقول الحسن البصري، أم هما ابني آدم من صلب آدم يعني ابنه الصلبي الذي أنجبه آدم بنفسه؟ الراجح هذا، أنهم ابنه فعلا وليس ابنين من الذرية بعد ذلك، فهما ابن آدم من صلب آدم صلى الله عليه وسلم، وهما هابيل وقابيل. فهابيل وقابيل أحدهما قتل الآخر، أحدهما قتل الآخر. العلماء والإخبارين يقولون أن قابيل هو الذي قتل هابيل، وكنا نحفظه عشان لا نتلخبط بالقاف، قاتل قابيل قاتل، لكن ما ندري من الذي قتل بالضبط. أحدهما قتل الآخر، والقرآن لم يصرح بأن قابيل قتل هابيل، ولكن صرح بأن أحدهما قتل الآخر، وقتله غيرة منه وحقدا عليه وحسدا له. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن، لأن الآية واضحة جدا ترد على كلام الحسن البصري. فابن آدم حصل بينهما ما حصل، واحد فيهم قتل الآخر. القصة ركزت على عدم قبول قربان واحد وقبول قربان لآخر، ثم ركز القصة بعد ذلك على تعليم الدفن لمن مات. فهل يمكن أن يكون اثنين من بني آدم من بني إسرائيل ويكون الزمن اللي فدك هذا كله لا يعلمون الدفن؟ لا، لا. إذن كلام الحسن البصري خطأ عقلا. وإشارة النقل موجودة فيه، لأن هنا تعليم الدفن. ومعنى ذلك أن أول من مات هو هابيل، وهو أول مقتول، لأن لو كان في مس قبل ذلك أحد، حتى لو آدم نفسه كان مات كان عارفه طريقة إيش الدفن. إذن الغراب هو الذي علم بني آدم الدفن. يبقى آدم حي ولا ميت؟ أجيبوا يا إخوان، حي. يبقى ابني آدم ابنه من إيه؟ من صلب مباشرة. يبقى ابنه من صلب مباشرة. وهذه لفتة عظيمة جدا، لفتة عظيمة جدا. إذن ابن آدم لابد أن يكون ابنين من صلب آدم عليه السلام، لازم. ولازم يكون آدم حيا وحواء حية، ولازم يكون لم يمت أحد من البشر قبل ذلك. لم يمت أحد من البشر قبل ذلك، لأنه لو كان بس واحد مات كانوا عرفوا طريقة، كانوا عرفوا أن في شيء اسمه إيش الدفن. لكن قابيل قتل هابيل وثم حدث أنه صار في بلاء، ماذا يفعل؟ أخوه مقتول وهو لا يدري ماذا يفعل. لو كان الدفن معلوما لكان لما انتظر غرابا يفعل هذا، صح ولا لا؟ إذن مسألة الغراب مهمة جدا. مسألة الغراب تثبت أن المقتول والقاتل من صلب آدم عليه السلام. أي ذكر محادثة الغراب تثبت أيضا أنه لم يكن أحد من البشر قد مات من قبل، ولا آدم ولا حواء ولا أحد أبدا أبدا، لم يكن أحد مات أبدا. لو كان أحد قد مات لعرفت طريقة إيش الدفن. فلما علم الغراب أحد ابني آدم مسألة الدفن، دل ذلك أن هذا أول موت، ودل ذلك أن أول موت تم بالقتل. في هل ممكن نستنبط شيء آخر غير هذا؟ لا، هو هكذا. إذن الحسن البصري لما يقول هم أحد ابني آدم، يعني من صلب آدم، يعني من ذرية آدم بعد ذلك في بني إسرائيل، نقول غلط. كيف عرفوا الدفن؟ طيب كيف لم يكن يعرف الدفن؟ هذا لا يمكن. فهذا كلام عظيم. إذن حادثة الغراب مهمة، حادثة الغراب نستفيد منها أن ابن آدم هم ابنه من صلبه، ابنه فعلا وليس من ذريته. الشيء الثاني أنه لم يكن أحد قد مات أبدا، ولا آدم ولا حواء ولا أحد مات أبدا قبل ذلك، ولو أن أحدا قد مات لعرفت طريقة الدفن. تمام. إذن أي قول وأي اجتهاد مخالف لهذا لا يمكن قبول. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب. فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر، قبل يعني وقعت في عهد من؟ آدم نفسه، قبل أن يتمرن الناس أو يتمرس الناس على دفن الموتى كما هو واضح ونبه عليه غير واحد من العلماء، والله أعلم. هذه قصة مهمة جدا، قصة مهمة جدا، قصة بيان أن ابني آدم هما إيش؟ ابنه من فين؟ منين؟ من صلبه، وأنه لم يكن أحد قد مات قبله أبدا. أترك قصة ابن آدم. فالشيخ هنا ما عرج عليها ولا عرج على مسألة القربان وطريق قبول القرابين. كنا نتمنى منه طالما أن التفسير متعلق بالأحكام أن يبين هنا حكم التقرب إلى الله عز وجل، حكم القربان إلى الله تبارك وتعالى. فأن الإنسان إذا قرب إلى الله عز وجل فينبغي أن يكون الأمر خالصا لله تبارك وتعالى، ثانيا أن يكون طيبا، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيب. أنتقل إلى غيرها. التسمية هذه ورد عند الإخباريين، وإحنا نقول أحد ابني آدم قتل الآخر. الإخباريين يقولون قابيل وهابيل، وبعضهم يقول قابيل وهابيل، ولأن الحروف القديمة في اللغات القديمة حرف النون واللام بينهما يعني تبادل وأشياء، بينهما تبادل وأشياء، فما في إشكال فيها. والاسم لا يهمنا في شيء، هو واحد قتل الآخر، واحد ظالم واحد مظلوم، وإن أول موت حدث في العالم هو بالقتل. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهذه الكتابة بالخصوص على بني إسرائيل ولكنها تعم الكل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها، مع أن الإنسان لا يميت ولا يحيي، وكان هذا هو مناط الحوار ما بين النمرود وإبراهيم عليه السلام، مش كده؟ لأن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي وأميت، فهل البشر يحيون ويميتون؟ لا. طب لماذا قال هنا ومن أحيا؟ مش من تسبب في حياتها، من لم يؤدي إلى قتلها، يعني من لم يقتل النفوس، من لم يذهب إلى إزهاق النفوس، فتبقى بإحياء الله تبارك وتعالى لها، تبقى بإحياء الله. وإلا الإحياء والإماتة بيد الله، ومن صفات الله عز وجل الإحياء والإماتة، صفات ليس من أسماء الله المحيي المميت، ولكن من صفات الله المحيي المميت تبارك وتعالى. والمحيي يعني خالق الحياة، والمميت خالق الموت، ولذا لا يستطيع أحد أن يحيي ولا أن يميت، ما يستطيع. لكن الإنسان يستطيع أن يقتل، ما يستطيع أن لا يحيي ولا يميت، لأن الحياة خلق الحياة. عند المعتزلة اسم الحي معناها المحيي. صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، قتل النفس بغير نفس يعني اسمه ليش؟ الجزاء بتاعه القصاص، قتل النفس بغير نفس، أو فساد في الأرض، لأنه نقتل الزاني المحصن لأنه مفسد في الأرض، مفسد في الأرض فجزاؤه القتل. وكل عقوبات القتل في الإسلام تكون دائما موافقة للفساد في الأرض. قال ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسا بنفس أو فساد بالأرض في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز، اللي هو اسمه إيش؟ القصاص. قال وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وهذا أيضا مكتوب علينا في الإسلام، أن النفس بالنفس، وفي قوله كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، وفي قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة، وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماع. واحد حر ومسلم وذكر قتل حرا مسلما ذكرا، فإنه يقتل به، يقتل به مباشرة، يقتل به مباشرة. وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماع، هذه مسألة إجماعية. لكن يقصد أنه إيه؟ مسألة قتل ذكر لأنثى، قتل ذكر لامرأة يقتل بها، رجل قتل امرأة يقتل بها وليس إجماع. هو هنا المقصود كلمة إجماع، تمام كده؟ لكن الصحيح أنه يقتل بها على حسب جمهور العلماء. يبقى الذكر يقتل بالذكر، الذكر المسلم الحر يقتل بالذكر، هذا إجماع. المرأة الحرة، الذكر الحر المسلم يقتل بقتل المرأة الحرة المسلمة، جمهور العلماء وليس إجماع. وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة إجماع، وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماع، وأن وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين. فعطاء يقول لو في عبد قوي مكتسب عالم حافظ القرآن مثلا، وقتل عبدا ضعيفا وليس حافظا لشيء وليس عنده مهارات، فلا يقتل به لعدم التساوي، هذا قول خطأ من عطاء رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، ولا بقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال. فيعني ولكن ابن عباس بيقصد شيء خاص. إيش شيء خاص؟ أنت عندك عبد، عندك عبيد، وأنا عندي عبيد، عبد من عندي قتل عبدا من عندي فيقتل به، تمام؟ لكن عبد من عندي قتل عبدا من عندي، قال ابن عباس لا يقتل به. لماذا؟ اللي كده هخسر اثنين. فهمتم يا شباب؟ انت العبد اللي عندك لما العبد اللي عندي قتله اصبح انت تريد حقك، فحقك اقتله، خلاص هذا قصاص. انا خسرت عبدي بالقتل، انت تخسر عبدك بالقصاص، تمام كده؟ لكن لما يكون العبيد عبيدي انا، فانا لما يكون احد العبيد عندي قتل عبدا اخر من عندي، فلما قتله خسرت انا، العبد بالنسبة لي هو عبارة عن مال فقط، لأن العبد مثل البقرة مثل العنز. فلما قتل عبد من عبيدي من غلماني يعني، صار أنا خسرت مالا، فالقاتل لو قتلته قصاصا خسرت مالا آخر، فالخسارة علي في الحالين. فمن هنا أفتى بإيش؟ بإنه لا استنى، أفتى ابن عباس بإنه لا يقتل به، لكن السيد يؤدبه ويعاقبه بما يراه، باعتبار أن السيد يملك الاثنين فبالتالي يؤدبه بما يراه. وهذا وجهة من ابن عباس رضي الله عنهما، خالفها الشنقيطي وغيره، لكنها وجهة معتبرة وقوية ويجوز الأخذ به. طيب
ولي الدم
والسيد ولي المال اما ليه، ما هو ولي الدم، هو ده العبد، ده عباره عن مال. العبد يا اخواننا هو مثل العنزه، مثل الخروف، مثل البقره، وان كان طبعا البقره لما تذبحها وتاكلها ما اشكال، مفيش عبد تذبحه وتاكله خالص، لكن في الشعوب الاخرى كان هكذا. انت قلت لك الروماني، الضابط الروماني كان يقعد يتسلف فيجيب عبدين ويقول لهم واحد فيكم يقتل الاخر ولا اقتلكم انتوا الاثنين، ويحضر السيف. لو انتوا تتصارعوا الان، لو لم تألم يقتل أحدكم الآخر أقتلكما أنتما الاثنين، فيحرص كل منهم على قتل صاحب. أو إن رومان يجلس ويجيب طاسة كبيرة جدا فيها زيت، ويجيب جارية بيضة جميلة يستمتع بعد أن يحطها يقليها في الزيت، هو نفسه يشوفها محمرة في الزيت تبقى عاملة إزاي. هذا في الإسلام ما ممكن، لا يمكن، لكن بعض الأشياء يتسامح فيها. فإن معاوية بن أبي الحكم السلمي لما لطم الجارية لطمة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يقتص منك؟ لا أبدا، حقك، ولكن هو نادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتني بها، أين الله في السماء، من أنا أنت رسول الله؟ قال اعتقها. هنا على سبيل الإيجاب أم على سبيل الاستحباب؟ الاستحباب. لكن هل هناك عقوبة على من لطم العبد الذي يملكه؟ أجيبه لا لا. هل العبد يشكو سيده للحاكم أن يقول سيدي لطمني؟ لا أيضا، لا أيضا، لأنه يملكه. فهناك أشياء الحاكم لا يتدخل فيها باعتبار أن السيد يملك العبد، يملكه ملكا شبه تام، لأنه ليس من حقه أن يقتله، ولو قتله الحاكم يعاقبه، يقول له ده العبد بتاعي وأنا قتلته وخسرت لكن أنا أعاقبك ليس بالقصاص. لا ما مفهومة، بس هي بس هي الشنقيطي يقول هي خلاف النص. ما هو السيد له حدود، يعني السيد مثلا المرأة التي تزني، امرأة زنت وثبت عليها الزنا كالغامدية، هل أهلها يرجمونها؟ لا، لابد أن يذهبوا بها إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يرجمها ويحكم برجمها. هل من حقهم أن يرجموها؟ لا. طب لو أنها بكرا وزنت هل يجلدوها 500 جلدة؟ لا أيضا. أما الأمة لو زنت يجلدها سيدها ولا يذهب إلى الحاكم. إذن له ملك اسمه إيه؟ تام من جهة المال، وشبه تام من جهة الأشياء الأخرى، فله ملك شبه تام، فلو أن يعاقب العبد لحدود معينة، العقوبات التعذيرية والعقوبات الحدية التي لا تصل إلى الموت إلى القتل أبدا. فأي جارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ولم يقل فأتوني بها اجلدوها، صح؟ ولو كان يملك الناس إقامة الحدود من دون الحاكم لا هزال رجم ماعز، لأن هزال كان يريد رجم ماعز. هزال سيد قبيلة أسلم، لما ماعز رضي الله عنه، ماعز الأسلمي جاي لقبيلته يزور، هو داخل جات شاف جارية أعجبته فزنى به، فذهب إلى هزال. هزال سيد القبيلة، لو هزال يملك لرجم ماعز، هو يريد رجم ماعز، ولذلك قال له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم انه ان ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف سيرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا معناها ان هزال لا يملك اقامه الحدود، فالحدود الذي يقيمها ايش؟ الحاكم. لكن الامه لو ان ماعزا قال لهزال يا هزال انا زنيت في الجاريه فلانه، فهزال يجيب الجاريه فلانه تقول له نعم زنيت، يقول اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لماعز، لا يجلده هو. عرفتم يا شباب؟ ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدوها، قال اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فبيعوها ولو بضفير. فالشاهد أن العبيد لهم أحكام خاصة، احنا لن نستفيد مسألة العبيد هنا، لكن بتكلم بس على أن الشنقيطي لم يستحب فتوى ابن عباس رغم عدم ثبوتها الحديثي، لكن لو ثبتت فيتدل على مدى ثقة ابن عباس رضي الله عنهم، لأنه حرص على ألا تخسر مالا كثيرا جدا. قال ولا قول ابن عباس ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال. فأنت هو في أشياء يعني مثلا عبد لو سرق أكثر من دينار تقطع يده؟
لا.
لو سرق منك أنت وأنت سيده لا يقطع يدك، لا تقطع يدك. ولو سرق من غير من غيرك أنت بتعوض المسروق منه، تعوض المسروق منه، ويجوز قطع يد العبد إذا سرق من غير سيده. أما إذا سرق من سيده فمال الله سرق بعض، زي فرخة عندك كلت أم حية من عندك. لكن لو فرخة من لو دجاجة عند واحد آخر وجد كلت قمح من عندك تريد حقه ولا لا؟ فهمتم يا شباب؟ لو عندك غنم ودخلت الغنم إلى حقلي أنا فأكلت من الخضرة والبرسيم والأشياء أتأخذ ثمنها منك، لكن لو غنمي أكلت من برسيمي ها؟ فلو عبد سرق مني وسرق من عبد مثله مال الله سرق بعضه بعض. تمام كده. فمسائل العبيد هي لا نريد الدخول فيها لأنها عميقة جدا. لا يعاقبه الحاكم بما يرى، لكن لا يقتص منه، لا يقتص منه. واحد عنده 10 عبيد راح ذبحهم كلهم. الحاكم يعني أنت تقتل النفس إزاي التي حرم الله إلا بالحق؟ فتعال فيعاقبه، لكن لا يقتص، ليس القصاص، لأن الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد، لابد أن يكون لها مفهوم، لابد يكون لها مفهوم. فاتفقوا على أن الحر لا يقتل بالعبد. قال إيش هو؟ الأب إذا قتل ابنه غير الابن لو قتل أباه، ولكن الابن الأب إذا قتل ابنه يجوز للحاكم أن يقتله تعذيرا لا حد، لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الآية، وأن المرأة تقتل بالرجل. ظاهر الآية أن المرأة لا تقتل بالرجل، ولكن السنة نصت على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فإن اليهودي الذي قتل الجارية قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة. يهودي جاب جارية وجاب حجرين وضرب الجارية بالحجرين ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم، هي قبل ما تموت اعترفت عليه، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رجلا بالحجرين فقتل ذلك اليهودي. وأن المرأة تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى وأولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء. فهمتم كلمة إجماعا السابقة؟ طيب الحمد لله. وروي عن جماعة منهم علي والحسن وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها، يعني الرجل لا يقتل بالمرأة حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته على ديتها، فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. إن هم أنه قال يلتزم أولياؤها، المرأة اللي قتلت الرجل يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد بها ديته على ديتها، يعني دية الرجل دية المرأة نصف دية الرجل، فيعني معناه يدفعوا له دية ونصف، دية ونصف، فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. لو الرجل قتل المرأة قال لو الرجل قتل المرأة فإنه قال إذا أولياؤها رضوا بأن يأخذوا دية مساوية لدية الرجل فنعم، أما إذا سيدفع نصف الدية فلا. وروي هذا طبعا كلام الراجح أنه أنها إن قتلت رجلا قتلت به وأخذ أولياؤه أيضا زيادة ديته على ديتها. لو امرأة قتلت رجلا تقتل قصاصا وتدفع وأهلها كمان يدفعوا زيادة الدية، يعني يدفعوا نصف الدية، يدفعوا 50 بعير. امرأة قتلت رجلا، امرأة قتلت رجل تقتل وأهلها يدفعوا 50 بعير، 50 بعير زيادة نصف الدية. أو أخذوا دية المقتول واستحيوها، يأخذوا دية المقتول هي 100 من الإبل ويتركوها، لأنه هنا شأنها شأن الرجل في القتل. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وقد أنكر ذلك عنهم أيضا، روي هذا الشعبي روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح لأن الشعبي لم يلقى عليا، وده من عجائب طبقات الحديث، لأن الشعبي إمام إيش؟ لا إمام الكوفة، إمام الكوفة العالم، وعلي بن أبي طالب كان مقر خلافاته في الكوف، لكن الشعبي لم يلقى هذا من العجائب، لم يلقى عليا رضي الله عنه. وقد روى الحكم عن علي وعيد الله أنهما عبد الله أنهما قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود، المرأة قتلها رجل خلاص. وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن ولا يثبت عن علي، طبعا الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، فقال لا يثبت. لماذا؟ لانقطاع السند ما بين الشعبي وعلي، لأن الشعبي لم يرى عليا رضي الله عنه. ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة، ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية، وهذا من العجائب. هذه فتوى البتي وهذا من العجائب. قال وهذا قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه، وأنه إما القصاص فقط وإما الدية فقط، لأن الله تعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له شيء فاتباع بالمعروف وأداء أداء إيش؟ الدية إليه بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية، وأحسن منهما العفو. وهو صريح في عدم الجمع بينهما، لأنه لا يمكن قصاص ودية، فأنتوا كيف تقولوا قصاص ونصف دية كيف؟ كما هو واضح عند عامة العلماء. وحكي عن أحمد في رواية عنه وعثمان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب الدية قولا واحدا عنده، الرجل قتل امرأة ما نقتله ولكن يدفع الدية. قاله ابن كثير، قاله ابن كثير يعني لم يقل بالحكم وإنما قال بالنقل عن هؤلاء. وروي عن الليث والزهري أنهما أنها إن كانت زوجته لم يقتل بها، فليذهب كل رجل فليقتل زوجته، وإن كانت غير زوجته قتل بها. وهذا طبعا عجيب، إنها امرأة ولها أهل يحزنون عليها، والتحقيق قتله طبعا، والتحقيق قتله بها مطلقا كما تترى أدلته. فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص. هم قالوا الرجل لا يقتل بالمرأة لأن المرأة أنقص من الرجل، قلنا طيب الرجل بيقتل بالأشل والأشل أنقص من السليم، ويقتل بالأعور والأعور أنقص من الذي ليس بأعور، وهكذا. فالأنقص يقتل الصحيح به. قال على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص، ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليم. يعني إيش؟ يعني واحد مبصر لو عينان قتل رجلا أعور، فيقتص منه بس نديله تمن العين النقصة. ما أحد قال هذا. يعني سنقتص منه، نقول طيب سنقتص من واحد سليم بواحد نقص ذراع، الذراع ينقص قيمته، هذا باطل تمام. ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة، هذا معناه يا إخواننا معناه إن ده تخصيص للقرآن ولا لا أو نسخ. قال ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصا، حجرين، حجر هنا وحجر هنا، وضرب رأس اليهودي فقتله لأن اليهودي فعل هذا بالجارية. وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد والسلاح. المحدد والسلاح، القتل بالمحدد هو إيش؟ السيف، الخنجر، المسمار، البرجل، أي شيء يخترق فهذا محدد. السلاح اللي هو يقطع، فالسلاح يقطع، السيف لما تضرب بها كذا يبقى قطعت، لما تضرب بها كذا يبقى اخترقت، هذا هنا يبقى محدد وهنا يبقى جارح، تمام كده؟ القتل بالسيف هكذا اسمه قتل، اسمه هنا قتل بسلاح، أما طعنا بالسيف هذا قتل بمحدد. طيب. وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب قتل الرجل بالمرأة أخبرنا كذا 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 عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عمرو ابن حزم رضي الله عنه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة. يبقى هذا إما ناسخ للقرآن صح أو مخصص لعامه، لكن الحقيقة أنه ناسخ، لأن الله جل قال الذكر الحر بالحر والعبد بالعبد وإيش والأنثى بالأنثى، فالصحيح أن كله يقتل بكله ما عدا مسألة العبيد والأحرار، فالرجل يقتل بالمرأة وهو الصحيح وهو الصحيح. قال وفيه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة رواه مالك والشافعي والدارقطني أبو داود بن حبان حاكم الدارمي، وكلام علماء الحديث في كتاب عمر بن حزم هذا مشهور بين مصحح له ومضاعف ومضاعف، وممن صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو طبعا صححه الألباني رحمه الله، لكن الشنقيطي ما كان اطلع على تصحيحات الألباني رحمه الله. وعن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا، وقد حقق الله رجاء فهو صحيح، وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعية وغيره. الشاهد من الحديث إيش؟ وقال ابن عبد البري هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر المتلقى أو لتلقي الناس له بالقبول. قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أن كتاب رسول أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت محفوظ. طيب هو عاد يستفيد فيه، إنما الراجح الذي يعمل به أهل العلم الآن جميعا أن الرجل يقتل بالمرأة، وطبعا المرأة تقتل بالرجل هذا إجماع، ماشي المرأة تقتل بالرجل إجماع، أما الرجل يقتل بالمرأة ها اتفاق جمهور أهل العلم، اتفاق جمهور أهل العلم. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الرجل لا يقتل إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، أخرجه الشيخان ومن حديث عبد الله بن مسعود وغيره، فهذا الحديث يقتضي قتل الرجل بالمرأة لأنه النفس بالنفس، وهذا في الآية أيضا، ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان. الأول ما وجه الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مع أنه حكاية عن قوم موسى، وهذا ما كأنه شرع من قبلنا، ولكن شرع من قبلنا شرع الله إذا أتى الدليل به وقد أتى الدليل. السؤال الثاني لما لم يخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكور والحديث المذكورين الآية والحديث المذكورين بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأن هذه الآية أخص من تلك لأنها فصلت ما أجمل في الأولى، ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. الحر هنا ذكر ولا ذكر وأنثى؟ ذكر وأنثى هكذا. فالجواب عن السؤال الأول أن التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان شرعا لمن قبلنا أنه يكون شرعا لنا من حيث أنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه كان شرعا لمن قبلنا، لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل به والسنة على العمل به. والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم، ووبخ من لم يعقل ذلك كما في قوله تعالى في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما هنا بيذكر كفار مكة بيش بالاعتبار بما حدث للكفار ومنهم قوم لوط، وقوله هنا مصبحين وبالليل الباء هنا معناها فيه، الباء هنا معناها فيه. طيب، ففي قوله أفلا تعقلون توبيخ لمن مر بديارهم ولم يعتبر بما وقع لهم ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله. وطبعا أصلا مناط التكليف هو إيش؟ العقل، صح ولا لا؟ ولذا الكفار سيندمون أنهم لم يستخدموا العقل، سيندمون ندما شديدا، لأن استخدام العقل لا يكون استخداما صحيحا إلا إذا اتبع النقل فقط. ولذا قالوا لو كنا نسمع أو قال. وكقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا يعني بعيونهم ويتأمن ذلك بعقولهم، دمر الله عليهم ثم هدد الكفار بمثل ذلك فقال وللكافرين أمثالها. الاعتبارات خلص، هو ذكر عدة اعتبارات وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فصرح بأنه يقص القصص لا لمجرد العبرة فقط وإنما أيضا للأخذ الأحكام الشرعية منها طالما لم يرد في شرعنا ما يعارضها. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وبقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن طاعته اتبعوه فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به صلى الله عليه وسلم. وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور. وانتم كان مقرر عليكم هذا بس احنا خففنا، قلنا يكفي القياس والاستحسان، من فهم القياس فهم أصول الفقه. أشد شيء في أصول الفقه كلها القياس، أشد شيء في أصول الفقه كلها القياس. ماشي طيب خلاص، إذن المسألة كلها أنه مسألة أن القتل الرجل بالمرأة ليس قاصرا على أنه شرع من قبلنا بل هو شرع لنا كذلك. واستفاد في هذه المسألة بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، والكتاب هو التوراة والإنجيل، لأن التوراة يعتبر جزءا أول والإنجيل يعد الجزء الثاني. وبين كثيرا منه في مواضع أخرى، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي اليهود، يدعون إلى كتاب الله أي إلى القرآن أو إلى التوراة التي فيها الرجم ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهذا اللي خلاه، فهم اليهود كانوا يخفون أحكاما من أحكام الله تبارك وتعالى، وهم اليهود أخفوها يعني محوها من التوراة، لا هي موجودة في التوراة، ولكن الحمد لله على دين الإسلام، دين الإسلام كل ما تدرس تعرف مدى فضل الله عز وجل ومدى نعمة الإسلام عليك. الأديان الأخرى خاصة بالأحبار، العوام ما يعرفون شيء، كل شيء يروح يسألوا الأحبار، يعني يسألوا من؟ الأحبار يعني إيش؟ العلماء. عندنا في دين الإسلام الدين ليس حكرا على أحد، وكل من أراد أن يتعلم يتعلم، بل طلب العلم فريضة. أما هناك فلابد في أي أمر تسأل الحاخام اللي هو الحبر، أو تسأل الكاهن أو اللي هو القسيس، لازم تسأل، واللي يقول لك عليه حلال حلال من دون دليل، حرام حرام من دون دليل، هو كده تسمع وتطيعه خلاص. فقد يحل ما حرم الله والناس تطيعه، وقد يحرمون ما أحل الله والناس تطيعه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحلون لهم محرمات ويحرمون عليهم مباحات. أما في دين الإسلام فأنت لو سألت شيخ شيوخ العالم كله وأفتاك بشيء تقول له ما الدليل، هناك ما في حاجة اسمها الدليل، هو الدليل هو كأن لأنه عندهم مثل رسول الله. أنت لا، لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا ينبغي أن تقول له ما الدليل يا رسول الله، لأن كلامه هو نفسه دليل. لكن كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدليل. كلام غير حتى كلام أبي بكر، كلام عمر، كلام أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدليل. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدليل. عندهم كلام الأحبار هو الدليل. كلام الأحبار هو الدليل. بارك الله فيك. كلام الأحبار هو الدليل. طيب، فهم لما يكون عنده هو التوراة، الأحبار عندهم التوراة، ويبدلوا أو يغيروا، هل الناس تسألهم عن هذا؟ لا. عندنا في الإسلام هل يستطيع شيخ مهما كان قدره يغير حرف واحد في القرآن الكريم؟
لا.
يغير كلمة واحدة، هل الناس لا هل ستسكت له الناس باعتباره العالم؟ لا، لن تسكت له. أما هناك هل يسكتون؟
نعم.
يا ريت على هذا، يا ريت على هذا فقط. هو ممكن يسألوه عن حكم شرعي فيخبرهم بحكم ليس موجود في التوراة ويقول هذا هو الدين، غير موجود أصلا في التوراة ويقول هذا هو الدين. فهم الأحبار اتفقوا في فترة من الفترات على إلغاء الرجم. الله عز وجل أنزل الرجم في التوراة، والرجم ده على كل زاني سواء كان بكرا أو محصنا. فهم اتفقوا على إلغاء حكم الزنا، خلاص نبدلها. كفاية جدا أن اللي يزني مع واحدة اللي كثرة الزنا عندهم، الذي يزني يحمم، يعني يدهم بالفحم حيث يبقى لونه أسود، ويطاف به وعلى حمار مقلوب ويجلد وخلاص، يلا لسبب انتشار الزنا. فهنا لما حدث ان يهوديين زنيا، ميام يهوديان زنيا، لكن لما حدث ان يهوديين زنيا احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم، احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منهم او رهبة؟
رهبة.
لماذا؟ هم اتفقوا مع المسلمين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة على ان الحاكم الرئيس المدينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن الأحكام مردوها إليه، الأحكام مردوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يتحاكمون إليه ويظنون أنه هو ما عنده في القرآن الذي هم أكيد سمعوه، لا يوجد رجل، ما في رجل، بل ما في جلد، لا في رجم ولا في جلد، لسه ما نزلت آية سورة النور، لسه ما نزلت أصلا، يعني ساعة رجم اليهوديين ما كانت سورة النور قد نزلت أصلا، سورة النور نزلت بعد حادثة الإفك. فهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أنهم مضطرون أن يذهبوا باعتبار هو الحاكم الفعلي، الرئيس الفعلي للمدينة، وباعتبار آخر أنه لو حكم لن يحكم نهائيا، بل قد لا يحكم بالجلد والتحميم الذي يفعلونه، يعني قد يقول طيب مثلا كلمتين ويلا كل واحد يروح. ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. قال نحتكم إلى التوراة، جن الجنون. طيب قالوا نحتكم إلى التوراة، ده لا يعرف عبري، ده ما بيعرفش عربي، يعني أصلا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كان لا يقرأ العربية التي هو لغته ولغة قومه وأنزل عليه القرآن بها وهو أوتي جوامع الكلم، لكنه لا يقرأ ولا يكتب، هيقرأ عبري؟ ها؟ لا. فكانوا شبه مطمئنين النبي صلى الله عليه وسلم لن يحكم بالرجم، بل لو قرأ في التوراة لم يستطيع الوصول إلى آية الرجم. فلما أتوا بالتوراة ليتلوها، الرجل القارئ اللي هو قيل بالعام بن بعوراء وضع يده على آية الرجم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نح يدك عنها، أو قيل إن عبد الله بن سلام هو الذي قال له نح يدك عنها، فإذا فيها آية الرجم تلوح تتلألأ. فالأحبار والرهبان عندهم إخفاء كثيرا من آيات الكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟
التوراة
والإنجيل، وبالذات التوراة، لأن هم صحيح التوراة والإنجيل مفروض يتحاكموا كل أهل الكتاب إلى التوراة والإنجيل، لكن اليهود رفضوا الإنجيل، والنصارى يتحاكمون إلى التوراة والإنجيل بفهم اليهود، واليهود الإنجيل ليس ضرورة في الأحكام الشرعية لأنه ليس في الإنجيل أحكام شرعية نهائية، ما فيش خالص، أحكام الشرعية كلها في التوراة، لأن حتى كلمة التوراة معناها الشريعة، كلمة التوراة معناها الشريعة. فهم المرجع إلى التوراة في الأحكام، فواثقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى هذه الآية ولا إلى تلك الأحكام، لن يصل إليها. فلما وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جن جنون اليهود، جن جنون اليهود. إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، سواء من الأحكام الشرعية الثابتة التي لم تتغير، أو من الأحكام الشرعية التي شددت عليكم ثم أنزل الله أحكاما تخفف ذلك لمن أسلم منكم. فاليهود عليهم آثار وعليهم أغلال، وحرمت عليهم الشحوم، وحرمت عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعظم، ورفع النجاسة عندهم له أحكام، ومعاشرة الحيض له أحكام. كل هذه الأحكام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيفها ونسخها عن من؟ عن من أسلم، عن كل من أسلم، وبالذات من أسلم من أهل الكتاب، لأن الإصرع عليه وليس على العرب. يعني العربي هو أصلا ما عالوش هذه الأحكام، فلم ترفع عنه آثار. فالحقيقة أن رفع الآثار كان على من أسلم من أهل الكتاب. هل هذه واضحة؟ فهنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا المقصود به هداية محمد صلى الله عليه وسلم وليس القرآن، لأن قال نور وكتاب مبين، إلا إذا كان نور وصف أيضا للكتاب المبين، يعني يكون هذا اضطراد وصفي أو يكون هذا شيء جديد مغايرة. الواو لو كانت على المغايرة يبقى النور غير الكتاب المبين، وإذا كانت للإضافة يبقى النور هو الكتاب المبين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأحكام. طبعا هم يعتبرون أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى إليهم بتخفيف أم بتشديد؟
تشديد،
لأنهم خلاص ارتاحوا على أنه ما في رجم للزنا، والزنا أشيع شيء، أشيع شيء عندهم، لأنه قد ساد فيهم الزنا. اليهودية لا ترد يد لامس، وهم أصلا اليهود يحبون الزنا، يحبون جدا، وهم يحبون نشر الفاحشة في العالم، ليس فقط في الذين آمنوا بل في العالم. وكلكم تعرفون أن جميع المواقع الإباحية اللي هي كانت من 10 سنين 2500 موقع، 2.5 مليون موقع على اليوتيوب وعلى غيره، في إيد اليهود. مواقع الإباحية كلها اليهود هم اللي بيتحكموا فيها، ومراكز الدعارة في العالم اليهود بيتحكموا فيها كلها، وبيشغلوا معهم نصارى يكسبون. ولذا كان ترامب هذا أكبر مشرف على الدعارة في العالم كله، أكبر مراكز دعارة في العالم تابعة لترامب. فإذا بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتشديد أم بتخفيف؟ أتى بتشديد، أتى بتشديد. فهنا الشيخ يقول وقوله يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم، وهم معرضون عن ذلك منكرون له، ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابتهم أو في كتابهم. الكتب اللي أتت إليهم، فهناك وصف في التوراة للرسول صلى الله عليه وسلم، والوصف الموجود وصف شكلي ووصف خلقي، وصف شكلي ووصف خلقي ووصف جغرافي. فإن في التوراة سيشرق النور من سعير، وسعير دي في مكة، وهم معظم اليهود لا يقيمون في مكة، ولما سمعوا هذه الآيات حاول بعضهم أن يقيم في مكة لعله ينجب الذي سيأتي إليه النور من سعير أو في جبال فاران، لم يحدث، وإنما بعث من العرب فجن جنون اليهود. مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم الجغرافية أنه يبعث من ويشرق النور من سعير أو من فاران، مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم الشكلية موجودة أيضا عندهم، مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم السلوكية أنه يمشي في الأسواق ويعفو ويصفح ولا يجازي السيئة بالسيئة أيضا موجودة عندهم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم شكلا في الوصف الشكلي، في الوصف يعني في الوصف الخلقي، وفي الوصف الخلقي، وفي المكان، وصف المكان له صلى الله عليه وسلم، ووصف الزماني أنه هذا هو الزمان الذي يبعث فيه النبي. وإذا نشط اليهود قبل علمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نشطوا في تخويف الأوس والخزرج، سيبعث نبي وسنتبعه ونقتلكم. فكان عندهم تشوق رهيب جدا وشبق لظهور هذا النبي، ظنا منهم أنه سيظهر إيش منهم، ففوجئوا بالمفاجأة الكبرى أنه لم يكن منهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والمواصفات موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، ولذا نقول كل أهل الكتاب ملزمون بذلك، لأن اليهود ملزمون به، والنصارى ملزمون بالتوراة، إلى جانب أن في الإنجيل فيه أن اليسوع من اليسوع؟ عيسى عليه السلام يقول إني ذاهب، إني ذاهب، ولن يقول إني مصلوب ولا إني مقتول، قال إني ذاهب وسوف يأتي بعدي باركليتوس. وكلمة باركليتوس بالسرياني، باركليتوس هي كلمة يونانية باركليتوس، وباركليتوس معناها the selected one، المختار، المصطفى، المصطفى. وذكر كلمة أحمد، هم شالوا كلمة أحمد، هم عندهم جرأة رهيبة على أن يمحوا ما شاءوا من الإنجيل، وهم مثل اليهود يقولون، اليهود يقول نحن التوراة نحن نملكها نزيد فيها وننقص كما شئنا، النصارى إذن والإنجيل نحن نملكه نزيد فيه وننقص كما شئنا، فيزيدون فيه وينقصون. فلما زادوا وانقصوا تركوا كلمة باراكليتوس. باراكليتوس يعني إيش؟ المختار أو المصطفى، بعدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن كتموا ذلك أم أظهروا؟ كتموا. حتى هم لما كانوا يكلموا على العرب ويقولون سيأتي نبي نقاتلكم به واواوا، لم يكونوا يقولون مواصفته كذا وكذا وكذا، احتياط منهم، لؤم وخبس منهم. لو قالوا مواصفته كذا للعرب أول ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أسرعوا للإيمان به. فلما جاءهم ما عرفوا، هم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يقولون سيأتي الفتح والنصر لنا عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا، ولم يقل فلما جاءهم ما يعرفون، معناه أنهم عرفوا من الأزل، أقصد من أول ما أنزلت التوراة وأردفها الإنجيل، كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر، لعنة الله على الكافر. فهذا أيضا من مما أنكره أهل الكتاب. ومن ذلك هو الشيخ الشنقيطي بيفسر الآن، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فمما كنتم تخفون أحكاما منها الرجم، ومما كنتم تخفون مواصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ما يذبح بقرة كل الشحوم تلقى، كل الشحوم، كل اللحم الأبيض والدهون ترمى، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذه أمور حرمت عليهم أخفوها أيضا، لأنهم جنب بعد ذلك بقى يأكلوا كله، يأكلوا الشحوم وها. كل يخالفون أمر الله، ويخالفون أمر الله عن عمد، عن عمد، كراهية لحكم الله، الأمر اللي ذكرناه أمس في النواقض، قلت لك أن تكره المحكوم فيه غير أن تكره الحكم الشرعي. كراهية المحكوم فيه مباح، أن تكره الصوم، أن تكره الصلاة، أن تكره أحكام، أن تكره محكوم فيه أشياء غير أنك تكره الحكم الشرعي. فالقتال يكره، أما كتابة القتال لا تكره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فممكن فعل مفعول أو محكوم فيه أكرهه، لكن لا ينبغي أن أكره الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي تابع للحكمة، فالله جل لا يحكم بشيء إلا بحكمته تبارك وتعالى. فكوني أكره الشيء بسبب حرج، بسبب مشقة علي، بسبب مخالف لهوايا، لا بأس في ذلك، لكن إني أكره أن يحكم الله به، هذا هو الكفر بعينه، الكفر بعينه. وإذا لما تيجي تعرض على زوجتك التعدد تقول لك أكره التعدد، أنت كفرة؟ لا، هي مش كفرة، أنت اللي ظالم، أنت اللي مفتري، هي ليست كافرة، هي بتكره التعدد بجبلتها، الجبلة تكره التعدد، لكن هي لا تكره أن يحكم الله بالتعدد، فرق كبير جدا. والصحابة كرهوا القتال ولم يكرهوا أن يكتب عليهم القتال، عرفت؟ ويوسف عليه السلام كره أن يمنع من امرأة العزيز، تمام كده؟ يعني كره الامتناع عن امرأة العزيز، لكن التزم الأمر الشرعي بالامتناع. أما أن تقول هو لم يشتهى، امرأة جميلة وتعرض نفسها عليه ولم يشتهى، كيف أنت بكده بتجرده؟ من عناصر الرجولة والشوق، لكنه أحب أمر الله تبارك وتعالى، وقال رب السجن أحب إلي ما يدعونا إليه. والأنبياء يحبون الحكم الشرعي ويحبون المحكوم فيه الذي يؤدي إلى التزام الحكم الشرعي، فهم أبرار وأطهار وأتقياء وبررة أعظم، مقربون أعظم من غيره. فالناس مهما تكلم هو يكره الصلاة لكنه لا يكره الحكم بها والإجابة الصلاة ويسرع إليه، أما أن يصل إلى درجة أن تكون قرة عينه في الصلاة هذه درجات المقربين والأبرار، مفهوم؟ فهو اليهود يكرهون الاثنين، يكرهون الحكم الشرعي وليس المحكوم فيه، يكرهون يعني يكرهون تحريم الزنا، نحن نحب تحريم الزنا لكن الاستمتاع بالنساء نكرهه، ما يعني لو لم يحرم الله الزنا يزيد انتشاره ولا لا؟ لأن الناس تحب هذا، لكن احنا نحب تحريم الزنا لأن حكم الله، فنحن نحب أحكام الله، أما المحكوم فيه فيرتبط بمسألة المشقة وغير المشقة. فالقتال مكتوب علينا، نكره القتال لكن نحب أن يحكم الله علينا بالقتال في سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اليهود مشكلة اليهود اللي يكرهون إيش؟ الحكم، فهم أشبه بإبليس. إبليس كره أن يأمر الله بالسجود لآدم، كره أمر الله، فهم اليهود مثل إبليس وأتباع إبليس، وهم عندهم كفر الأدب والاستكبار، وكفر الأدب والاستكبار قائم على كره ما أنزل الله، على كره ما أنزل الله. طيب فأنكروا هذا وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرما على إسرائيل، على نبيهم إسرائيل يعقوب، فكذبهم القرآن قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما كان محرم عليه إلا ما حملت زور شحومهم، ولا لا لا خالص، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لكن هم التوراة جعلوها كتاب خاص، كتاب خاص لأحباره. إحنا عندنا القرآن كتاب خاص ولا كتاب عام؟ كتاب عام. الآن بعد ظهور المطابع صارت التوراة كتاب عام من جهة نشره وانتشاره، أما من جهة الأحكام فهو خاص بالأحبار. يعني خد التوراة اقرأها لكن لا تأخذ منها حكمة، تريد حكمة ارجع لإيش؟ الأحبار والرهبان. تقرأ الإنجيل، اقرأ الإنجيل كما تحب، لكن تريد حكم ما تأخذه من الإنجيل، اذهب إلى الكاهن وخذ منه الحكم. ولذا الذي يرتكب ذنبا يدخل الكنيسة يجلس على كرسي الاعتراف يقول شوية كلام فإذا المسألة إنه وإن انتشر الكتاب إلا أن الأحكام مرجعها إلى أحبارهم ورهبانهم الذين يتبعون أهواءهم والعياذ بالله. أما المسلمون فإنهم عندهم كتاب ربنا عز وجل، كتاب ربنا، يحتكمون إلى هذا الكتاب ويرجعون إليه ويرجعون إلى العالم ملزمين إياه بالتزام الكتاب والسنة. لكن أنت هل اليهودي يستطيع أن يذهب إلى حاخام إلى حبر ويقول له هذه التوراة قل لي كلاما يكون موافقا لهنا؟ ليس من حق، لأن الفهم ده خاص بالحبر وليس بالعمي. العمي ملزم بالتوراة؟ لا، ملزم بفهم الحبر، واضح؟ أما نحن ملزمون بالقرآن أم بفهم العالم؟ بالقرآن، وبفهم العالم إذا لم يخالف الدليل. طيب قال ومن ذلك أيضا كتم النصارى بشارة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينها تعالى بقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واضحة صريحة، أحمد، واضحة صريحة. كتموها ولا ما كتموها؟ كتموها، ولا يزالون يكتمونها إلى الآن بعد الفضيحة كمان. يعني كان الأول يكتمونها ما فيش فضيحة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا القرآن سورة الصف افتضح أمره، فكان يجب أن يقروا بها، إلى الآن لم يقروا بها، لكذا غير صحيح. ما في إنجيل فيه كلمة مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. طيب هل عيسى تكلم في المهدي؟ لا، إنكار رهيب جدا عنده. طيب فإذا الشيخ شنقيطي جزاه الله خير فسر قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبقى مما كانوا يخفون من الكتاب هذه الأربعة أمور التي ذكرناها، هذه الأربعة أمور التي ذكرناها. طيب هذه أبرزها، ربما يكون في تفاصيل أخرى كثيرة. وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هنا ترك الشنقيطي آيات كثيرة وترك أيضا قصة موسى عليه السلام واذهب أنت وربك فقاتلا، هو بيركز على الآيات التي فيها استنبط أحكام شرعية. قال جمهور العلماء إنهما ابن آدم لصلبه، وهما هابيل وقابيل. وقال الحسن البصري رحمه الله هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة. يعني المسألة فيها خلاف، يا ترى ابني آدم، ما أنت ابن آدم وأنا ابن آدم، وكل واحد يأتي إلى يوم القيامة اسمه ابن آدم، فهل أتلو عليهم نبأ ابني آدم يعني اثنين من بني آدم في أيام بني إسرائيل كما يقول الحسن البصري، أم هما ابني آدم من صلب آدم يعني ابنه الصلبي الذي أنجبه آدم بنفسه؟ الراجح هذا، أنهم ابنه فعلا وليس ابنين من الذرية بعد ذلك، فهما ابن آدم من صلب آدم صلى الله عليه وسلم، وهما هابيل وقابيل. فهابيل وقابيل أحدهما قتل الآخر، أحدهما قتل الآخر. العلماء والإخبارية يقولون أن قابيل هو الذي قتل هابيل، وكنا نحفظه عشان لا نتلخبط بالقاف، قاتل قابيل قاتل، لكن ما ندري من الذي قتل بالضبط، أحدهما قتل الآخر، والقرآن لم يصرح بأن قابيل قتل هابيل، ولكن صرح بأن أحدهما قتل الآخر، وقتله غيرة منه وحقدا عليه وحسدا له. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن، لأن الآية واضحة جدا ترد على كلام الحسن البصري. فابن آدم حصل بينهما ما حصل، واحد فيهم قتل الآخر. القصة ركزت على عدم قبول قربان واحد وقبول قربان لآخر، ثم ركز القصة ذلك على تعليم الدفن لمن مات. فهل يمكن أن يكون اثنين من بني آدم من بني إسرائيل ويكون الزمن اللي فدك هذا كله لا يعلمون الدفن؟ لا لا، إذن كلام الحسن البصري خطأ عقلا، وإشارة النقل موجودة فيه، لأن هنا تعليم الدفن، ومعنى ذلك أن أول من مات هو هابيل وهو أول مقتول، لأن لو كان في مات قبل ذلك أحد، حتى لو آدم نفسه كان مات كان عارفه طريقة إيش الدفن. إذن الغراب هو الذي علم بني آدم الدفن، يبقى آدم حي ولا ميت؟ أجيبوا يا إخوان، حي. يبقى ابني آدم ابنه من إيه؟ من صلب مباشرة، يبقى ابنه من صلب مباشرة، وهذه لفتة عظيمة جدا، لفتة عظيمة جدا. إذن ابن آدم لابد أن يكون ابنين من صلب آدم عليه السلام، لازم، ولازم يكون آدم حيا وحواء حية، ولازم يكون لم يمت أحد من البشر قبل ذلك، لم يمت أحد من البشر قبل ذلك، لأنه لو كان بس واحد مات كانوا عرفوا طريقة، كانوا عرفوا أن في شيء اسمه إيش الدفن. لكن قابيل قتل هابيل وثم حدث أنه صار في بلاء، ماذا يفعل؟ أخوه مقتول وهو لا يدري ماذا يفعل. لو كان الدفن معلوما لكان لما انتظر غرابا يفعل هذا، صح ولا لا؟ إذن مسألة الغراب مهمة جدا، مسألة الغراب تثبت أن المقتول والقاتل من صلب آدم عليه السلام. أي ذكر محادثة الغراب تثبت أيضا أنه لم يكن أحد من البشر قد مات من قبل، ولا آدم ولا حواء ولا أحد أبدا أبدا، لم يكن أحد مات أبدا. لو كان أحد قد مات لعرفت طريقة إيش الدفن. فلما علم الغراب أحد ابني آدم مسألة الدفن، دل ذلك أن هذا أول موت، ودل ذلك أن أول موت تم بالقتل. في هل ممكن نستنبط شيء آخر غير هذا؟ لا، هو هكذا. إذن الحسن البصري لما يقول هم أحد ابني آدم يعني من صلب آدم يعني من ذرية آدم بعد ذلك في بني إسرائيل، نقول غلط. كيف عرفوا الدفن؟ طيب كيف لم يكن يعرف الدفن؟ هذا لا يمكن. فهذا كلام عظيم. إذن حادث الغراب مهمة، حادث الغراب نستفيد منها أن ابن آدم هم ابنه من صلبه، ابنه فعلا وليس من ذريته. الشيء الثاني أنه لم يكن أحد قد مات أبدا، ولا آدم ولا حواء ولا أحد مات أبدا قبل ذلك، ولو أن أحدا قد مات لعرف طريقة الدفن. تمام. إذن أي قول أو أي اجتهاد مخالف لهذا لا يمكن قبول. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل، يعني وقعت في عهد من؟ آدم نفسه، قبل أن يتمرن الناس أو يتمرس الناس على دفن الموتى كما هو واضح ونبه عليه غير واحد من العلماء، والله أعلم. هذه قصة مهمة جدا، قصة مهمة جدا، قصة بيان أن ابني آدم هما إيش؟ ابنه من فين؟ منين؟ من صلبه، وأنه لم يكن أحد قد مات قبل أبدا. أترك قصة ابن آدم. فالشيخ هنا ما عرج عليها ولا عرج على مسألة القربان وطريق قبول القرابين. كنا نتمنى منه طالما أن التفسير متعلق بالأحكام أن يبين هنا حكم، مثل حكم التقرب إلى الله عز وجل، حكم القربان إلى الله تبارك وتعالى، فأن الإنسان إذا قرب إلى الله عز وجل فينبغي أن يكون الأمر خالصا لله تبارك وتعالى، ثانيا أن يكون طيبا لأن الله طيب لا يقبله إلا طيب. أنتقل إلى غيرها. التسمية هذه ورد عند الإخباريين، وإحنا نقول أحد ابني آدم قتل الآخر. الإخباريين يقولون قابيل وهابيل، وبعضهم يقول قابيل وهابيل، ولأن الحروف القديمة في اللغات القديمة حرف النون واللام بينهما يعني تبادل وأشياء، بينهما تبادل وأشياء، فما في إشكال فيه. والاسم لا يهمنا في شيء، هو واحد قتل الآخر، واحد ظالم واحد مظلوم، وإن أول موت حدث في العالم هو بالقتل. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهذه الكتابة بالخصوص على بني إسرائيل ولكنها تعم الكل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها، مع أن الإنسان لا يميت ولا يحيي، وكان هذا هو مناط الحوار ما بين النمرود وإبراهيم عليه السلام، مش كده؟ لأن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي ويميت، فهل البشر يحيين ويميتون؟ لا. طب لماذا قال هنا ومن أحيا؟ مش من تسبب في حياتها، من لم يؤدي إلى قتلها، يعني من لم يقتل النفوس، من لم يذهب إلى إزهاق النفوس، فتبقى بإحياء الله تبارك وتعالى لها، تبقى بإحياء الله، وإلا الإحياء والإماتة بيد الله. ومن صفات الله عز وجل الإحياء والإماتة، صفات ليس من أسماء الله المحيي المميت، ولكن من صفات الله المحيي المميت تبارك وتعالى. والمحيي يعني خالق الحياة، والمميت خالق الموت، ولذا لا يستطيع أحد أن يحيي ولا أن يميت، ما يستطيع، لكن الإنسان يستطيع أن يقتل، ما يستطيع أن لا يحيي ولا يميت، لأن الحياة خلق الحياة. عند المعتزلة اسم الحي معناها المحيي. صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، قتل النفس بغير نفس يعني اسمه الاسم ليش؟ الجزاء بتاعه القصاص، قتل النفس بغير نفس، أو فساد في الأرض، لأننا نقتل الزاني المحصن لأنه مفسد في الأرض، مفسد في الأرض فجزاؤه القتل، وكل عقوبات القتل في الإسلام تكون دائما موافقة للفساد في الأرض. قال: ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسا بنفس أو فساد بالأرض في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز، اللي هو اسمه إيش؟ القصاص. قال: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وهذا أيضا مكتوب علينا في الإسلام، أن النفس بالنفس، وفي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، وفي قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة، وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماع، واحد حر ومسلم وذكر قتل حرا مسلما ذكرا فإنه يقتل به، يقتل به مباشرة، يقتل به مباشرة. وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماع، هذه مسألة إجماعية. لكن يقصد أنه إيه، مسألة قتل ذكر لأنثى، قتل ذكر لامرأة يقتل بها، رجل قتل امرأة يقتل بها وليس إجماع، هو هنا المقصود كلمة إجماع، تمام كده. لكن الصحيح أنه يقتل بها على حسب جمهور العلماء، يبقى الذكر يقتل بالذكر، الذكر المسلم الحر يقتل بالذكر، هذا إجماع. المرأة الحرة، الذكر الحر المسلم يقتل بقتل المرأة الحرة المسلمة، جمهور العلماء وليس إجماع. وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة إجماع، وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماع، وأن وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين. فعطاء يقول لو في عبد قوي مكتسب عالم حافظ القرآن مثلا، وقتل عبدا ضعيفا وليس حافظا لشيء وليس عنده مهارات، فلا يقتل به لعدم التساوي، هذا قول خطأ من عطاء رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، ولا بقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال. فيعني ولكن ابن عباس بيقصد شيء خاص. ايش شيء خاص؟ انت عندك عبد، عندك عبيد، وانا عندي عبيد، عبد من عندي قتل عبدا من عندي فيقتل به، تمام. لكن عبد من عندي قتل عبدا من عندي، قال ابن عباس لا يقتل به. لماذا؟ اللي كده هخسر اثنين. فهمتم يا شباب؟ انت العبد اللي عندك لما العبد اللي عندي قتله اصبح انت تريد حقك، فحقك اقتله، خلاص هذا قصاص، انا خسرت عبدي بالقتل، انت تخسر عبدك بالقصاص، تمام كده. لكن لما يكون العبيد عبيدي انا، فانا لما يكون احد العبيد عندي قتل عبدا اخر من عندي، فلما قتله خسرت انا، العبد بالنسبه لي هو عباره عن مال فقط، لان العبد مثل البقره مثل العنز. فلما قتل عبد من عبيدي من غلماني يعني، صار انا خسرت مالا، فالقاتل لو قتلته قصاصا خسرت مالا آخر، فالخسارة علي في الحالين. فمن هنا أفتى بإيش؟ بأنه لا استنى، أفتى ابن عباس بأنه لا يقتل به، لكن السيد يؤدبه ويعاقبه بما يراه، باعتبار أن السيد يملك الاثنين، فبالتالي يؤدبه بما يراه. وهذا وجهة من ابن عباس رضي الله عنهما، خالفها الشنقيطي وغيره، لكنها وجهة معتبرة وقوية ويجوز الأخذ به. طيب
ولي الدم هو
السيد، ولي المال،
هو الذي يملك العبد.
اما ليه؟ ما هو ولي الدم، هو ده العبد، ده عباره عن مال. العبد يا اخواننا هو مثل العنزه، مثل الخروف، مثل البقره، وان كان طبعا البقره لما تذبحها وتاكلها ما اشكال، مفيش عبد تذبحه وتاكله خالص، لكن في الشعوب الاخرى كان هكذا. انت قلت لك الروماني، الضابط الروماني كان يقعد يتسلف، فيجيب عبدين ويقول لهم واحد فيكم يقتل الاخر ولا اقتلكم انتوا الاثنين، ويحضر السيف. لو انتوا تتصارعوا الان، لو لم تألم ليقتل احدكم الاخر اقتلكم انتم الاثنين، فيحرص كل منهم على قتل صاحب. او ان روماني يجلس ويجيب طاسه كبيره جدا فيها زيت، ويجيب جاريه بيضه جميله يستمتع بها، بعدين يحطها يقليها في الزيت، هو نفسه يشوفها وهي محمره في الزيت تبقى عامله ازاي. هذا في الاسلام ما ممكن؟ لا يمكن. لكن بعض الأشياء يتسامح فيها، فإن معاوية بن أبي الحكم السلمي لما لطم الجارية لطمة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يقتص منك؟ لا أبدا، حقك، ولكن هو نادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيني جافة، أين الله في السماء، من أنا أنت رسول الله؟ قال أعتقها. هنا على سبيل الإجاب أم على سبيل الاستحباب؟ الاستحباب، الاستحباب. لكن هل هناك عقوبة على من لطم العبد الذي يملكه؟ أجيبه لا لا. هل العبد يشكو سيده للحاكم أن يقول سيدي لطمني؟ لا أيضا، لا أيضا، لأنه يملكه. فهناك أشياء الحاكم لا يتدخل فيها، باعتبار أن السيد يملك العبد، يملكه ملكا شبه تام، لأنه ليس من حقه أن يقتله، ولو قتله الحاكم يعاقبه، يقول له ده العبد بتاعي وأنا قتلته وخسرت، لكن أنا أعاقبك ليس بالقصاص. لا ما مفهومة، بس هي، بس هي الشنقيطي يقول هي خلاف النص. ما هو السيد، السيد له حدود. يعني السيد مثلا المرأة، المرأة التي تزني، امرأة زنت وثبت عليها الزنا كالغامدية، هل أهلها يرجمونها؟ لا، لابد أن يذهبوا بها إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يرجمها ويحكم برجمها. هل من حقهم أن يرجموها؟ لا. طب لو أنها بكرا وزنت هل يجلدوها 500 جلدة؟ لا أيضا. أما الأمة لو زنت يجلدها سيدها وليس بلا الحاكم. إذن له ملك اسمه إيه؟ تام من جهة المال وشبه تام من جهة الأشياء الأخرى، فله ملك شبه تام، فلو أن يعاقب العبد لحدود معينة، العقوبات التعذيرية والعقوبات الحدية التي لا تصل إلى الموت إلى القتل أبدا. فأي جارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ولم يقل فأتوني بها اجلدوها، صح؟ ولو كان يملك الناس إقامة الحدود من دون الحاكم لا هزال رجم ماعز، لأن هزال كان يريد رجم ماعز. هزال سيد قبيلة أسلم، لما ماعز رضي الله عنه، ماعز الأسلمي جاي لقبيلته يزوره، هو داخل جات شاف جارية أعجبته فزنى به، فذهب إلى هزال. هزال سيد القبيلة، لو هزال يملك لرجم ماعز، هو يريد رجم ماعز، والذي قال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنه إن ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف سيرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معناها أن هزال لا يملك إقامة الحدود، فالحدود الذي يقيمها إيش؟ الحاكم. لكن الأمة لو إن ماعزا قال لهزال يا هزال أنا زنيت في الجارية فلانة، فهزال يجيب الجارية فلانة تقول له نعم زنيت، يقول اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لماعز، لا يجلده هو. عرفتم يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدوها، قال اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فبيعوها ولو بضفير. فالشاهد أن العبيد لهم أحكام خاصة، احنا لن نستفيد في مسألة العبيد هنا، لكن بتكلم بس على أن الشنقيطي لم يستحب فتوى ابن عباس رغم عدم ثبوتها الحديثي، لكن لو ثبتت فيتدل على مدى فقه ابن عباس رضي الله عنهم، لأنه حرص على ألا تخسر مالا كثيرا جدا. قال ولا قول ابن عباس ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال. فأنت هو في أشياء، يعني مثلا العبد لو سرق أكثر من دينار تقطع يده؟
لا.
لو سرق منك أنت وأنت سيده لا يقطع يدك، لا تقطع يدك. ولو سرق من غيرك أنت بتعوض المسروق منه، تعوض المسروق منه، ويجوز قطع يد العبد إذا سرق من غير سيده. أما إذا سرق من سيده فمال الله سرق بعض، زي فرخة عندك كلت أم حية من عندك. لكن لو فرخة من لو دجاجة عند واحد آخر وجد كلت قمح من عندك تريد حقه ولا لا؟ فهمتم يا شباب؟ لو عندك غنم ودخلت الغنم إلى حقلي أنا فأكلت من الخضرة والبرسيم والأشياء أخذ ثمنها منك، لكن لو غنمي أكلت من برسيمي، فلو عبد سرق مني وسرق من عبد مثله مال الله سرق بعضه بعض. تمام كده. فمسائل العبيد هي لا نريد الدخول فيها لأنها عميقة جدا. لا، يعاقبه الحاكم بما يرى، لكن لا يقتص منه، لا يقتص منه. واحد عنده 10 عبيد راح ذبحهم كلهم. الحاكم يعني أنت تقتل النفس إزاي التي حرم الله إلا بالحق؟ فتعال فيعاقبه، لكن لا يقتص، ليس القصاص، لأن الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد، لابد أن يكون لها مفهوم، لابد يكون لها مفهوم. فاتفقوا على أن الحر لا يقتل بالعبد. قال إيش هو؟ الأب إذا قتل ابنه غير الابن لو قتل أباه، ولكن الابن الأب إذا قتل ابنه يجوز للحاكم أن يقتله تعذيرا لا حد، لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الآية، وأن المرأة تقتل بالرجل. ظاهر الآية أن المرأة لا تقتل بالرجل، ولكن السنة نصت على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فإن اليهودي الذي قتل الجارية قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة. يهودي جاب جارية وجاب حجرين وضرب الجارية بالحجرين ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم، هي قبل ما تموت اعترفت عليه، جابه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رجلا بالحجرين فقتل ذلك اليهودي. وأن المرأة تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى وأولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء. فهمتم كلمة إجماعنا السابقة؟ طب الحمد لله. وروي عن جماعة منهم علي والحسن وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها، يعني أن الرجل لا يقتل بالمرأة حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته على ديتها، فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. إن هم أنه قال يلتزم أولياؤها، المرأة اللي قتلت الرجل يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد بها ديته على ديتها، يعني دية الرجل دية المرأة نصف دية الرجل، فيعني معناه يدفعوا له دية ونصف دية ونصف، فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. لو الرجل قتل المرأة قال لو رجل قتل المرأة فإنه قال إذا أولياؤها رضوا بأن يأخذوا دية مساوية لدية الرجل فنعم، أما إذا سيدفع نصف الدية فلا. وروي هذا طبعا كلام الراجح أنه أنها إن قتلت رجلا قتلت به وأخذ أولياؤه أيضا زيادة ديته على ديتها. لو امرأة قتلت رجلا تقتل قصاصا وتدفع وأهلها كمان يدفعوا زيادة الدية، يعني يدفعوا نصف الدية، يدفعوا 50 بعير. امرأة قتلت رجلا، امرأة قتلت رجلا تقتل وأهلها يدفعوا 50 بعير، 50 بعير زيادة نصف الدية. أو أخذوا دية المقتول واستحيوها، ياخذوا دية المقتول ديامية من الإبل ويتركوها، لأنه هنا شأنها شأن الرجل في القتل. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه وأن الحسن البصري وقد أنكر ذلك عنهم أيضا، روي هذا الشعبي روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح لأن الشعبي لم يلقى علي، وده من عجائب طبقات الحديث، لأن الشعبي إمام إيش؟ لا، إمام الكوفة، إمام الكوفة العلم، وعلي بن أبي طالب كان مقر خلافات في الكوفة، لكن الشعبي لم يلقى هذا من العجائب، لم يلقى علي رضي الله عنه. وقد روى الحكم عن علي وعيد الله أنهما وعبد الله أنهما قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود، المرأة قتلها رجل وخلاص. وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن ولا يثبت عن علي، طبعا الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، فقال لا يثبت، لماذا؟ لانقطاع السند ما بين الشعبي وعلي، لأن الشعبي لم يرى عليا رضي الله عنه. ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة، ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلتهم امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية، وهذا من العجائب، هذه فتوى البتي وهذا من العجائب. قال وهذا قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه، وأنه إما القصاص فقط وإما الدية فقط، لأن الله تعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له شيء فاتباع بالمعروف وأداء، أداء إيش؟ الدية إليه بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية، وأحسن منهما العفو. وهو صريح في عدم الجمع بينهما، لأنه لا يمكن قصاص ودية، فأنت كيف تقول قصاص ونصف دية كيف؟ كما هو واضح عند عامة العلماء. وحكي عن أحمد في رواية عنه وعثمان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب الدية قولا واحدا عنده، الرجل قتل امرأة ما نقتله ولكن يدفع الدية. قاله ابن كثير، قاله ابن كثير يعني لم يقل بالحكم وإنما قال بالنقل عن هؤلاء. وروي عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بها، فليذهب كل رجل فليقتل زوجته، وإن كانت غير زوجته قتل بها. وهذا طبعا عجيب، إنها امرأة ولها أهل يحزنون عليها، والتحقيق قتله طبعا، والتحقيق قتله بها مطلقا كما تترى أدلته. فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص. هم قالوا الرجل لا يقتل بالمرأة لأن المرأة أنقص من الرجل، قلنا طيب الرجل بيقتل بالأشل والأشل أنقص من السليم، ويقتل بالأعور والأعور أنقص من الذي ليس بأعور، وهكذا. فالأنقص يقتل، يقتل الأنقص يقتل الصحيح به. قال على أن الصحيح السليم الأعضاء، السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص، ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليم. يعني إيش؟ يعني واحد مبصر لو عينان قتل رجلا أعور، فيقتص منه بس نديله ثمن العين النقصة. ما أحد قال هذا، ما أحد قال هذا. يعني سنقتص منه، نقول له طيب سنقتص من واحد سليم بواحد نقص ذراع، الذراع ينقص قيمته، هذا باطل، باطل تمام. ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة، هذا معناه يا إخواننا معناه أن ده تخصيص للقرآن ولا لا أو نسخ. قال ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصا، حجرين، حجر هنا وحجر هنا، وضرب رأس اليهودي فقتله لأن اليهودي فعل هذا بالجارية. وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد والسلاح. المحدد والسلاح، القتل بالمحدد هو إيش؟ السيف، الخنجر، المسمار، البرجل، أي شيء يخترق فهذا محدد. السلاح اللي هو يقطع، فالسلاح يقطع، السيف لما تضرب بها كذا يبقى قطعت، لما تضرب بها كذا يبقى اخترقت، هذا هنا يبقى محدد وهنا يبقى جارح، تمام كده. القتل بالسيف هكذا اسمه قتل، اسمه هنا قتل بسلاح، أما طعنا بالسيف هذا قتل بمحدد. طيب، وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب قتل الرجل بالمرأة أخبرنا كذا 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 عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عمرو ابن حزم رضي الله عنه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة. يبقى هذا إما ناسخ للقرآن صح أو مخصص لعامه، لكن الحقيقة ناسخ، لأن الله جل قال الذكر الحر بالحر والعبد بالعبد وإيش والأنثى بالأنثى، فالصحيح أن كله يقتل بكله ما عدا مسألة العبيد والأحرار، فالرجل يقتل بالمرأة وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال وفيه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة رواه مالك والشافعي والدارقطني وأبو داود بن حبان حاكم الدارمي، وكلام علماء الحديث في كتاب عمر بن حزم هذا مشهور بين مصحح له مضاعف ومضاعف، وممن صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو هو طبعا صححه الألباني رحمه الله، لكن الشنقيطي ما كان اطلع على تصحيحات الألباني رحمه الله. وعن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا، وقد حقق الله رجاء فهو صحيح. وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعية وغيره. اجتهد إن الحديث إيش؟ وقال ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر المتلقى أو لتلقي الناس له بالقبول. قال ويدل على شهرته ما رواه ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أن كتاب رسول أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت محفوظ. طيب هو عاد يستفيد فيه، إنما الراجح الذي يعمل به أهل العلم الآن جميعا أن الرجل يقتل بالمرأة، وطبعا المرأة تقتل بالرجل هذا إجماع، ماشي، المرأة تقتل بالرجل إجماع، أما الرجل يقتل بالمرأة ها اتفاق جمهور أهل العلم، اتفاق جمهور أهل العلم. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الرجل لا يقتل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس أخرجه الشيخان ومن حديث عبد الله بن مسعود وغيره، فهذا الحديث يقتضي قتل الرجل بالمرأة لأنه النفس بالنفس، وهذا في الآية أيضا. ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم، يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان. الأول، ما وجه الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مع أنه حكاية عن قوم موسى، وهذا ما كأنه شرع من قبلنا، ولكن شرع من قبلنا شرع الله إذا أتى الدليل به، وقد أتى الدليل. السؤال الثاني، لما لم يخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكور والحديث المذكورين، الآية والحديث المذكورين، بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ لأن هذه الآية أخص من تلك، لأنها فصلت ما أجمل في الأولى، ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. الحر هنا ذكر ولا ذكر وأنثى؟ ذكر وأنثى، هكذا. فالجواب عن السؤال الأول أن التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان شرعا لمن قبلنا أنه يكون شرعا لنا، من حيث أنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه كان شرعا لمن قبلنا، لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل به، والسنة على العمل به. والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم، ووبخ من لم يعقل ذلك، كما في قوله تعالى في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما هنا بذكر كفار مكة بيش؟ بالاعتبار بما حدث للكفار ومنهم قوم لوط. وقوله هنا مصبحين وبالليل، الباء هنا معناها في، الباء هنا معناها في. طيب، ففي قوله أفلا تعقلون توبيخ لمن مر بديارهم ولم يعتبر بما وقع لهم ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله. وطبعا أصلا مناط التكليف هو إيش؟ العقل، صح ولا لا؟ ولذا الكفار سيندمون أنهم لم يستخدموا العقل، سيندمون ندما شديدا، لأن استخدام العقل لا يكون استخداما صحيحا إلا إذا اتبع النقل فقط. ولذا قالوا لو كنا نسمع أو. قال وكقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا يعني بعيونهم ويتأمل ذلك بعقولهم، دمر الله عليهم ثم هدد الكفار بمثل ذلك فقال وللكافرين أمثالها. الاعتبارات خلص، هو ذكر عدة اعتبارات، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فصرح بأنه يقص القصص لا لمجرد العبرة فقط، وإنما أيضا للأخذ الأحكام الشرعية منها طالما لم يرد في شرعنا ما يعارضها. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وبقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن طاعته اتبعوه فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به صلى الله عليه وسلم. وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور. وانتم كان مقرر عليكم هذا، بس احنا خففنا، قلنا يكفي القياس والاستحسان. من فهم القياس فهم أصول الفقه. أشد شيء في أصول الفقه كلها القياس، أشد شيء في أصول الفقه كلها القياس. ماشي، طيب خلاص. إذن المسألة كلها أنه مسألة أن القتل الرجل بالمرأة ليس قاصرا على أنه شرع من قبلنا، بل هو شرع لنا كذلك. واستفاد في هذه المسألة بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر.